بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وبالتعاون على ترك المخالفات والمنكرات، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن التناقض على الباطل، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله قريب العقاب. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كتاب الله أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ونهى أهل الإيمان أن يتعاونوا على البر والعدوان. فالواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا على البر والخير والتقوى، وأن يعتصموا وينقادوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال أهل العلم رحمهم الله معناه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يتعاونوا على تحقيق هذا الأصل العظيم، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيا معاشر الفضلاء، هذه النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة وتدل دلالة جلية على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التفرق والاختلاف. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف. فمن أعظم الأسباب المعينة على ذلك، أي على الاجتماع أن يعتصم المجتمعون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالسنة نجاة، والبعد عن السنة مهلكة. والاعتصام بالسنة فلاح، والبعد عن السنة ردع. فالواجب على جميع أبناء المسلمين على الذكور والإناث وعلى الكبار والصغار وعلى الآباء والأبناء وعلى الأمهات والبنات أن يعتصموا بهذا الأصل العظيم. فهذا الأصل ليس أصلاً خاصاً بطلاب العلم، وليس أصلاً خاصاً بطبقة معينة من المسلمين، بل هذا الأصل هو أصل عام لجميع أبناء المسلمين. ومن ظن أن الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً ثانوياً أو أمراً ليس ضرورياً فقد ضل السبيل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعاً. فهنا قال جميعاً، فيجب على جميع المسلمين ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً أن يسلكوا هذا السبيل وينقادوا إليه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج الله سبحانه وتعالى القويم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. والعبد يتعجب من أحوال بعض المسلمين لما يعمدون إلى الفرقة عياذا بالله، وقد حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقة. لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا. ويبتعد هذا الذي يدعو إلى الفرقة عن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وعن الاعتصام بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا من أعجب العجب. فإن الدواء يكون في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الداء يكون في التفرق عن الكتاب الكريم وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ذكر أنه من يعش فيرى اختلافا، وهل هذا الاختلاف كثيرا أو قليلا، يسيرا أو كثيرا. قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا فيه دليل على أن الاختلاف وإن كان كثيرا فإن العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. فإن من الشبهات التي يطرحها بعض الناس أن الاختلاف والخلاف كثير ولا ندري ما المخرج، وهذا المسكين الذي يورد هذه الشبهة قد ذهب ذهنه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء من الأدواء التي ستصاب بها الأمة، وذكر صلى الله عليه وسلم الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر داء من الأدواء التي ستصاب بها الأمة قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث العظيم، أعني حديث العرباض بن سارية، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيحصل فيها الخلاف الكثير، وسيحصل فيها الاختلاف الكثير، ومع هذا الاختلاف الكثير فإن الدواء والعلاج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالواجب على جميع أبناء المسلمين أن يعمدوا إلى مضان الأمور التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبحثوا عن أسباب النجاة، لا أن يذهبوا عياذا بالله إلى مضان الفرقة وإلى أسباب الفرقة، ثم يصيح الصائح منهم ويقول: قد وقع أهل الإسلام في الاختلاف، قد وقع أهل الإسلام في الافتراق، قد وقع أهل الإسلام في الفرقة. لا والله، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء. والواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا بالدواء وأن ينفوا الداء. وثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني يدعو إلى هذا السبيل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد روى الطبري في تفسيره أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدلاه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع على الحق، ونهانا عن التفرق واختلاف الكلمة، وكما جاء كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهذه معاشر أحبة دعوة إلهية ودعوة ربانية إلى اتحاد الكلمة والانقياد إلى الحق والاستقامة عليه، ودعوة إلهية ربانية إلى تآلف القلوب على التوحيد والإيمان والسنة والقرآن، لا على الشرك والبدعة والشقاق. فمن أعظم، بل هو أعظم الأسباب التي تعين على اتحاد الكلمة وعلى الاجتماع أن يكون المجتمعون قد اجتمعوا على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يجمع الناس، ومن أراد أن يجتمع الناس، فليكن هذا الاجتماع على توحيد الله سبحانه وتعالى، وليهتم الداعية بهذا الأمر اهتماما بليغا، أن يهتم دعوته وطيبه. ما يكون منه في الحث على الاجتماع أن يهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم رحمهم الله: فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها توحيد الله عز وجل. فأعظم ما أمر الله به التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن أراد أن يجمع الناس على غير توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه أقدم على عمل قد خالف فيه هذا الذي دعا إلى هذا الأمر الباطل، قد خالف في ذلك طريقة الرسل وطريقة الأنبياء وطريقة المصلحين. فإن الأنبياء والمرسلين والمصلحين إنما دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وجمعوا الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى، واجتمع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. أما أن يجمع هذا الداعية الناس على غير توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه قد خالف طريقة السلف التي قد ساروا عليها وطريقة المصلحين التي قد ساروا عليها. لذلك علينا جميعا معاشر الأحبة، إن أردنا الاجتماع فليكن اجتماعنا على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك ثانيا أن يكون اجتماعنا على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحرص الذي يريد جمع الناس على أن يجتمع الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ الناس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الناس ما قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، هو الأسوة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذان الأصلان، أعني الأصل الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ما يلي: قال رحمه الله: فجماع الدين أصلا دل نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال رحمه الله: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا كان المجتمعون على هذين الأصلين واعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد حصلت لهم النجاة دنيا وأخرى. كذلك الواجب على الذي يريد اجتماع الناس والذي يريد أن يكتل الناس مع ما ذكرنا من وصايا سابقا، كذلك أن يبث في الناس تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. فالتقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل دلالة جلية على أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان بتقوى الله عز وجل. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى لما فسر التقوى، قال رحمه الله: العمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. فقد أثنى ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية على تعريف طلق بن حبيب رحمه الله بالتقوى، كذلك أثنى الذهبي رحمه الله عز وجل في السير على تعريف طلق بن حبيب بالتقوى. والله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى، ومن الأسباب المعينة على الاجتماع أن يتقي الله المسلم في نفسه، وأن يتقي الله المسلم في مع إخوانه ومع خلانه ومع زملائه ومع أصدقائه. فإن كانت التقوى أمامه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون له النجاة في الدنيا والآخرة، وسيحصل له التوفيق في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، قال: إن تتقوا الله، جزاء ذلك يجعل لكم فرقانا، أن يحصل للعبد فرقانا بين الحق والباطل، بين البدعة والسنة، بين الشرك والتوحيد. فإن العبد إذا كان لله متقيا فإنه سيوفق بسلوك طريق السلف وسلوك طريق الاعتصام والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل. وانتبهوا لكلمة الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ماذا؟ يجعل لكم فرقانا. لذلك قال الحافظ ابن كثير: وفق لمعرفة الحق من الباطل. فمن الأسباب المعينة على معرفة الحق من الباطل أن يكون العبد متقيا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ ابن كثير: فكان ذلك سبب نصره ونجاته وسعادته يوم القيامة. فمعاشر الأحبة، من أعظم الأسباب المعينة على أن يكون الناس مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أن يكون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي العبد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون صادقا. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكذلك هذا من أعظم أسباب الاجتماع، الصدق في الحديث، الصدق في القول، الصدق في الأعمال والأفعال. فإن هذا كذلك من أعظم أسباب الاجتماع. فالله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين ولا يكونوا مع الكاذبين. والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع. فالواجب على جميع أهل الإيمان الذين اعتصموا بكتاب الله واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا ويلتزموا الصدق وأن يكونوا مع أهل الصدق، لا يكونوا مع الكذابين ويكونوا مع الدجالين ويكونوا مع أهل الأهواء والبدع، بل يكونوا مع أهل الصدق الذين صدقوا في اعتقادهم وصدقوا في أقوالهم صدقوا في أفعالهم، فإن ذلك من أعظم أسباب النجاة ومن أعظم الأسباب المعينة على اجتماع أهل الإسلام. فمن التزم الصدق نجا من المهالك وكان الصدق له فرجا من المعاطب والمعائب. فمن صدق نجا. الواجب كما ذكرت سابقا علينا جميعا أن نكون مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة وطريق العزة والكرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فهذا هو جزاء الصادقين. الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة هذا الصدق، إذ أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لذلك جاء في بلاغات مالك في موطئه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. فمعاشر الفضلاء كذلك كما ذكرنا من الأسباب المعينة على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف أن يكون هذا الأمر شائع فيما بيننا، الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، كذلك أن يكون العبد صادقا في اعتقاده فلا ينحرف عن طريق السلف رحمهم الله ولا عن طريقة السلف رحمهم الله، بل يكون صادقا باتباعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أسباب المعينة على الاجتماع، من أسباب المعينة على نبذ الفرقة والاختلاف. أكتفي بهذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا جميعا الفتن ويجنبنا جميعا مواطن الردى، وأن نكون جميعا من المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا على ما كان عليه السلف الصالح. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.